رسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين. ومع لقاء جديد ودرس جديد مع رسائل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا من رسالة فضل الإسلام، ونشرع بإذن الله في رسالة مباركة صنفها الشيخ في موضوع مهم ألا وهو الفتن والحوادث المتعلقة بآخر الزمان التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن الشيخ الإمام رحمه الله سيرته سيرة مباركة، ولسنا بصدد الحديث عن سيرته، فهو من الشخصيات والأعلام الذين كتب وصنف في سيرتهم الشيء الكثير ولله الحمد، ولكن نريد أن نذكر ما يتعلق بمصنفاته رحمه الله. الشيخ الإمام رحمه الله مصنفاته تميزت بأمور، منها أولا النصح، فهو حينما يكتب كتاب أو رسالة أو فتوى، سواء رسالة عامة أو رسالة خاصة لشخص من الأشخاص، تجد أن رسالته فيها روح النصح والنصيحة في الدين، فهو حريص على هداية الناس رحمه الله. ولذلك ما كان يصنف المصنفات تكثرا، وما كان يصنف ويكتب في أشياء لا داعي لها، بل ما يتكلم إلا عن أصل الدين وينصح الناس في أهم المهمات رحمه الله تعالى. فصنف في الإيمان بالله وتوحيده، وهذا الذي كان الغالب على مؤلفاته رحمه الله، وذلك لأهمية التوحيد ولما عمت به البلوى في زمانه رحمه الله من جهل كثير من الناس في أصل الدين. وأيضا مصنفاته الأخرى تجد أنها فيها هذا النفس والنصح، ولذلك صنف هذه الرسالة التي سنقرأها بإذن الله، وهي أحاديث الفتن والحوادث. فهذه الرسالة أيضا صنفها بناء على هذا الأمر وهذا الأصل، وهو النصيحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن وحذر من أسباب هذه الفتن، وبين عليه الصلاة والسلام الأسباب المنجية من هذه الفتن. فمن النصيحة بيان هذا الموضوع وبيان هذا الأمر للناس، لا سيما أن الشيخ في زمانه أيضا حصلت فتن كثيرة، أعظمها فتنة الدين وغربة التوحيد. وأيضا مما تميزت به مصنفاته رحمه الله الإتقان، كتبه على اختصارها متقنة، ولذلك حتى أعداؤه والذين ردوا عليه رحمه الله ما وجدوا يعني شيء يطعنون فيه طعنا صحيحا مبني على الدليل والبرهان في كتبه، بل كتبه كلها مبنية على ماذا؟ الكتاب والسنة، ما يقول كلمة إلا يقول والدليل قوله تعالى، ويذكر كلام أهل العلم السابقين في المسائل التي يؤصلها ويدلل عليها رحمه الله تعالى. وأيضا من ما تميزت به مؤلفاته رحمه الله أن فيها نفس وروح الدعوة، دعوة إلى الله تعالى. ولذلك من يتربى على مصنفات الشيخ الإمام رحمه الله تورثه هذه الكتب تأصيلا في العقيدة، وماذا؟ قوة في الدعوة، وحرص على الدعوة، وحرص على النصيحة، نصيحة الناس وبيان الهدى له. الشيخ الإمام رحمه الله صنف هذا الكتاب، وبالتالي نحن قبل أن نقرأ هذا الكتاب نريد أن نعطي بعض المقدمات وبعض النبذ قبل أن ندخل في هذا الكتاب. فأول مقدمة ما ذكرناه مما تميزت به مؤلفاته رحمه الله. بعد ذلك نريد أن نتكلم عن الموضوع، موضوع الكتاب، وهو أحاديث الفتن وأهمية دراسة هذه الأحاديث. الأئمة رحمهم الله السابقين تكلموا عن هذه الفتن وبينوها بالأدلة، ولذلك تجد في البخاري كتاب الفتن في آخر صحيحه قبل كتاب التوحيد، وكذلك تجد عند مسلم، تجد عند الترمذي، تجد عند ابن ماجه. ومنهم من أفرد هذا الباب وهذا الكتاب بمصنف. على كل حال، ما أهمية دراسة أحاديث الفتن؟ الجواب أمور. الأمر الأول أن الأحاديث المروية في هذا الباب بحاجة إلى دراسة. كيف الدراسة؟ حديث أبواب الفتن بحاجة إلى دراسة، دراسة من جهتين، رواية ودراية. رواية يعني من حيث الصحة والضعف، فهذا الباب كما روى الخطيب البغدادي في جامعه عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة أبواب لا إسناد لها، الفتن والتاريخ والتفسير. ما معنى هذه الكلمة عن الإمام البخاري رحمه الله، عن الإمام أحمد رحمه الله؟ رواها الخطيب البغدادي وغيره، يعني أن هذه الأبواب، أبواب الفتن وشراط الساعة والملاحم والحوادث آخر الزمان، تكثر فيها الأحاديث موضوعة والضعيفة. وكذلك التفسير تجد فيه إسرائيليات، التاريخ تجد فيه، فهي بحاجة إلى تحرير. ولذلك على سبيل المثال، لو قرأت في كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي، هذا شيخ البخاري جمع كتاب كبير في الفتن، كتابه هذا مليء بالأحاديث التي لا أصل لها، هو كتاب مسند، كتاب مسند. وتعرفون أن العلماء السابقين عندهم قاعدة في الأسانيد أن من أسند فقد برئت عهدته، إذا روى لك إسناد فيه كذاب يعني أنت تعرف طالب علم فالحديث مكذوب، وهكذا إذا روى حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا سند أو سنده منقطع، ها، إذن الحديث باطل. لكن ابتلينا اليوم بناس ما يعرفون قواعد أهل العلم. ولذلك هذا الباب في القديم وفي الحديث حتى اليوم تجد من يكذب في هذا الباب وتكلم عن نهاية العالم وآخر الزمان، وحتى من غير المسلمين من ألفوا في نهاية الزمان. هذا من جهة الرواية. من جهة الدراية، يعني فهم الأحاديث فهما صحيحا، وكيف نفهم أحاديث الفتن، هذه لها قواعد. ومن أكبر الأخطاء أن تنزل أحاديث الفتن على الواقع، لأن أحاديث غيبية. ولذلك ظل كثير من الناس في مراحل وفترات وحقب كثيرة في اتباع أشخاص بزعمهم أن هذا هو المهدي المنتظر، وظلوا في هذا الاتباع له. هذا الأمر الأول، أن حديث الفتن ماذا بحاجة إلى دراسة. الأمر الثاني أنه قد خرجت كتب معاصرة تناولت هذا الباب بمنهج فيه خروج عن جادة العلماء، كالعجلة في إسقاط الأحاديث على الواقع، فإذا حصلت حرب أو حصل وباء أو حصلت كارثة قالوا هذا الحديث هو هذه الحادثة. ها، وكم سمعنا قالوا الحرب هذه هي الملحمة الكبرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وفي إثرها سينزل عيسى عليه السلام وسيخرج الدجال، ثم انتهت الحرب ومضى عليها سنين طويلة وما حصل شيء. وهذه الكتب كثيرة، وتجدون أنها مبنية على القطع بشيء بلا دليل وبلا برهة. وهو للأسف يعني هذا الموضوع، موضوع أشراط الساعة وحديث الفتن ونهاية الزمان، يعني موضوع محبب للنفوس، هذا يفتح قناة يتكلم، وهذا يكتب كتاب يتكلم، وهذا يفتح حساب ويضع تغريدات، وهذا وقنوات فضائية وقنوات في برامج، وكل يتكلم بما شاء. طيب، الأمر الثالث وهو من الأخطاء العظيمة، استدلال بعض أهل البدع بأحاديث الفتن على إثبات الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولذلك أخبره عن أشراط الساعة، وهذا موجود عند بعض الناس، يقول كالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ما الدليل؟ أنه أخبر عن أشراط الساعة، وهذا غير صحيح، إنما أخبر بوحي من الله عز وجل. الأمر الرابع أيضا من الأمور المهمة في دراسة أحاديث الفتن على وجه العموم ودراسة هذا الكتاب على وجه الخصوص، دفع شبهة متعلقة بالشيخ وبدعوة الشيخ، وهذه أثيرت في زمن الشيخ وبعده إلى اليوم، وهي أن نجدا الواردة في حديث الفتن كما سيأتينا هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نجد وقال في الحديث نجد، وأشار إلى المشرق وقال، وحديث في البخاري وقال هنا يخرج قرن الشيطان، طبعا الحديث ما وين؟ في البخاري. كل شراح البخاري الذين هم قبل محمد عبد الوهاب بل قبل ابن تيمية، وعلى رأسهم أول شارح لصحيح البخاري وهو الإمام الخطابي، قالوا نجد المقصود به العراق وما وراء بلاد العراق، نصوا على هذا. الخطابي قال هذا، العيني قال هذا، الكرماني قال هذا، ابن شراح البخاري، ويكفينا في ذلك من؟ الخطابي الذي هو أول شارح لصحيح البخاري في كتابه أعلام الحديث شرح الجامع الصحيح. الأمر الخامس في أهمية دراسة حديث الفتن ونكتفي به، وهو البيان النبوي لتلك الفتن والمقصود منها. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بحديث الفتن كان له مقصود، ما هو المقصود الشرعي من أحاديث الفتن؟ هو الحذر والحرص، وليس ذم الزمان ولعن الزمان، ها؟ لا، وإنما الحذر والحرص. هذا ما يتعلق بأهمية دراسة هذا الباب، باب أشراط الساعة وحديث الفتن والحوادث والملاحم. ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الفتن والحوادث، كتابنا هذا. هذا الكتاب كتبه الشيخ وسماه كتاب، سماه ماذا؟ أحاديث في الفتن والحوادث. وهذا الكتاب تميز بأمور، الأمر الأول أنه اشتمل على 200 حديث، 200 حديث. الأمر الثاني أنه اشتمل على 24 باب، الأمر الرابع أنه اعتمد على الصحيحين والسنن خصوصا ثلاث كتب. تلاحظون أن الشيخ شابهها جدا في التبويب، وهي كتاب الفتن في صحيح البخاري، وكتاب الفتن في الترمذي، وكتاب الفتن في ابن ماجه. وقد تميز البخاري والترمذي وابن ماجه في التبويب على هذه الحديث تميزا عظيما، كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. وكتاب الفتن في ابن ماجه طويل جدا وله تبويبات، وابن ماجه كما يذكر أهل العلم أنه تميز في تبويباته كثيرا رحمه الله تعالى، سواء في أبواب الفتن أو غيرها. أيضا مما تميز به هذا الكتاب هو أنه شابه صنيع الأئمة السابقين، سواء الإمام بخاري أو الترمذي أو ابن ماجه أو غيرهم، شابههم في التبويب وفي سياق الأحاديث وفي انتقاء الألفاظ. وهذا مما يدل على أن الشيخ رحمه الله متابع لما قبله، لم يأتي بشيء جديد في دعوته وفي عقيدته وفي منهجه رحمه الله تعالى. الأمر كم؟ الخامس ولا الرابع؟ الخامس؟ السادس؟ مواضيع نختم به، مواضيع هذا الكتاب. هذا الكتاب 200 حديث و24 باب، نستطيع أن نلخص مواضيعه في أربعة مواضيع. أربعة مواضيع يعني اشتمل عليها هذا الكتاب. الموضوع الأول هو بيان الفتنة ومعنى الفتنة وأنواع الفتن، وهذا الذي بدأ به الشيخ رحمه الله، بيّن ساق الأحاديث التي فيها بيان الفتن، ما المقصود بالفتن وأنواع هذه الفتن كما سنعرف. فأول موضوع معنى الفتنة وبيانها وأنواعها. الموضوع الثاني التحذير من أسباب الوقوع فيها، فساق أبواب وأحاديث فيها أسباب الوقوع في الفتنة، أسباب الوقوع في الفتنة مثل استشراف الفتن والدخول في الفتن والكلام في الفتن والخروج مع أصحاب الفتن. الموضوع الثالث أسباب النجاة من الفتن، فساق رحمه الله أحاديث فيها البعد عن أهل الفتن، البعد عن الدجال، ساق حديث عقبة بن عامر أمسك عليك لسانك، دليل على ماذا؟ أن مسك اللسان وعدم الكلام ينجيك من الفتن. أيضا من أسباب الفتن، من أسباب النجاة من الفتن العبادة، عبادة في الهرج كالهجرة إليه كما سيأتينا إن شاء الله. إذا الموضوع الثالث ماذا؟ أسباب النجاة من الفتن. الموضوع الرابع هو شراط الساعة، وهذا يعني استغرق فيه الشيخ رحمه الله أبواب كثيرة ستأتينا مفصلة. إذن آخر علامة، آخر موضوع هو ماذا؟ أشراط الساعة وعلامات الساعة، وهو أكثر أحاديث هذا الباب. ولذلك تجدون من أول باب إلى آخر باب لا يخلو من حديث، يعني من ذكر حديث في أشراط الساعة، سواء على وجه التفصيل كما سيأتي في باب مستقل في الدجال ونزول عيسى، أو ذكره مع جملة أحاديث. ولذلك نريد أن نختم هذه المقدمة بمقدمة وهي متعلقة بقواعد وأصول مهمة في فهم أشراط الساعة، أصول مهمة في فهم أشراط الساعة. أشراط الساعة مثل ما ذكرنا باب خطير، كثير من الناس فهموا فهما خاطئا. فعندنا قواعد وضوابط خمسة، وإلا أهل العلم ذكروا كثيرا منها، لكن أهمها خمسة مهمة جدا لفهم أحاديث أشراط الساعة. طبعا أشراط الساعة وردت حتى في القرآن، صح؟ ما الأشراط الواردة في القرآن؟ يعجوج وماجوج ذكروا في القرآن، الدخان ذكر، شقاق القمر ذكر، الدجال ذكر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس قال أهل التفسير هو الدجال، ونزول عيسى أيضا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قالوا عيسى، نزول عيسى. الشاهد والدابة أيضا جاءت مصرة. الشاهد أن أشارات الساعة أيضا جاءت ماذا؟ جاء ذكرها في القرآن أيضا، لكن جاءت مفصلة وين؟ في السنة. إذن لابد من قواعد لفهم هذه الأشراط وهذه الأحاديث. أقول القاعدة الأولى، القاعدة الأولى المقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس، المقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس بقرب قيامها حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. المقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس بقرب قيامها حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. القاعدة الثانية التحقق من ثبوت النص وصحته، التحقق من ثبوت النص وصحته، لأن الأحاديث الموضوعة والضعيفة في هذا الباب كثيرة جدا، بل قد تجدون في كتب أشراط الساعة أحاديث لا أصل لها، يعني ما تجد لها إسناد، وهذا مر معي في تحقيقي لكتاب سواء الصراط لشأن الأشراط الذي كان هو رسالة الماجستير. مر معي حديث، طبعا المؤلف من؟ المؤلف الشيخ محمد حجازي القلقشندي، مصري الشيخ، محدث مصري توفي سنة 1035، هو من شيوخ مرعي الكروي، محدث كبير. فكتابه سواء الصراط ذكر فيه علامات كثيرة، بلغ إلى 300 علامة، ذكر الصحيح وغير الصحيح، وهو محدث ويبين. ففي حديث الدجال، وهي أكثر يعني أكثر باب ذكر فيه حديث، أكثر باب ذكر في أشراط الساعة ذكرت فيه حديث الدجال، ذكر فيه حديث أن الدجال يتسلط على كل شيء إلا الفول.
كثيرة
ها؟
كثيرة في مصر
الدين. إيش الكثير؟ الكثير. فأحد المشايخ المناقشين في لجنة المناقشة قال لي لأنه مصري، مع أن الشيخ نبه على أن الحديث ماذا لا أصل له، يعني المؤلف رحمه الله. فهذا مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، أن من الناس من يضع حديث، يضع حديث في فضل شجرة مثلا، أو فضل ثمرة مثلا، يضع حديث في فضل اللبن لأنه يبيع لبن، ها؟ فمثل هذا وضع حديث أن الدجال يتسلط على كل شيء إلا الفول، يعني روح اشتر فول وازرع فول، ها؟ وهذا أمر يعني متعلق بالإيمان بالغيب. وتجدون اليوم ترى حتى في الربيع العربي وضعت حديث، حديث انتشر في وسائل التواصل، سقوط سبع دول، سبع حكام، هذا لا أصل له لا في القديم ولا في الحديث. فالوضع في هذا الباب كثير. القاعدة الثالثة عدم تأويلها قبل تحققها، عدم تأويلها قبل تحققها، فلا يجوز تأويلها قبل تحققها إلا بعد اكتمال علاماتها وصفاتها، لأن تأويلها قبل اكتمالها، قبل اكتمال جميع صفاتها، لأن تأويلها قبل اكتمال جميع صفاتها من القول على الله بلا علم. يعني الآن إذا ثبت أن الحديث صحيح، أيضا عندنا قضية، وهي ماذا؟ أنه لا يجوز تأويل وتفسير الحديث بشيء غير صحيح، بتأويل غير صحيح. أحيانا تجدون بعض الناس مثلا يأتي إلى أحاديث أشراط الساعة فيفسرها بالسيارات أو بالطيارات، ها؟ يعني وبعضهم جاء إلى حديث سيمر معنا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وجاء كنز وجاء تل، أكثر من رواية ستمر معنا. بعضهم قال هذا البترول، سيتقاتل الناس على البترول، هذا تأويل غير صحيح. ولم يقل بها أحد من أهل العلم. طيب كيف نؤول هذه الحديث ونفسرها؟ نراجع كلام أهل العلم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول ظهور فتنة ابن صياد وحديث ابن صياد ذكر البخاري في 4 مواضع ابن صائد وابن صياد، وهو رجل دجال يهودي كان في المدينة، لكن هو دجال لكن ليس المسيح الدجال. فاشتبه الأمر في أول يعني في بادئ الأمر على بعض الصحابة، ظنوا أنه المسيح الدجال، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه ليس المسيح الدجال. انظر الصحابة في بادئ الأمر ماذا يعني حصل عندهم، بعض الاشتباه وبعض الإشكال في شأن هذا الرجل، ثم بعد ذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى نحن لا نستعجل في ماذا تفسير هذه الأحاديث الغيبية. القاعدة الرابعة في ذكر أشراط الساعة فائدة عظيمة، وهي أنها دافع إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة إلى الأعمال الصالحة. فلا ينبغي أن تتخذ هذه الأحاديث وسيلة للضعف أو للتخاذل أو الانتظار. أعيد، في ذكر أشراط الساعة دافعا للمسارعة إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمزيد من العمل الصالح. ولا ينبغي أن تتخذ هذه الأحاديث وسيلة للضعف أو التخاذل أو الانتظار أو التوقف عن العمل لانتظار الساعة. فقد صح في البخاري حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. ولذلك أنت إذا قرأت في أحاديث أشراط الساعة كثرة الفتن، كثرة الفواحش، كثرة المنكرات، لا تتخذ هذه وسيلة إلى ترك الدعوة وترك المنكرات. لا، قرأت في أشراط الساعة أن عيسى عليه السلام إذا نزل يقاتل اليهود مع المؤمنين في ذلك الزمان، لا يعني هذا التخاذل عن قتال اليهود اليوم، لا لا يلزم. وهكذا فحديث أشراط الساعة ماذا؟ ليست وسيلة للضعف والتخاذل، وإنما عكس ذلك، هي وسيلة إلى المسارعة إلى العمل الصالح. خامسا ونختم به، كون الشيء من أشراط الساعة، كون الشيء من أشراط الساعة لا يعني أنه بدعة أو مكروه أو محرم، بل العلامات قد تكون خير. مثل ماذا؟ مثل نزول عيسى والمهدي، زمان المهدي زمان عظيم مبارك، وزمان عيسى كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقد تكون شرا مثل الدجال ويأجوج ومأجوج. إذن هذه مقدمات نستفتح بها قبل قراءتنا لكتاب الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله ما ذكر مقدمة، وإنما بدأ بصلب الكتاب، وهذا عادته رحمه الله في جل مؤلفاته مثل كتاب التوحيد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفتن. بدأ رحمه الله بالبسملة ثم قال: باب الفتن. والبخاري قال: كتاب الفتن، والترمذي قال: أبواب الفتن. وما المقصود بالفتن؟ الفتن جمع فتنة، وهي المحنة والاختبار، وتأتي بمعنى أيضا العذاب والشدة. وكل مكروه آيل إليه أيضا هو فتنة، كالكفر والشرك سمي في القرآن فتنة، والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكروهات. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الفتن لماذا ذكرها؟ ذكرها للتحذير منها، ومن أجل أن يبتعد الإنسان عنها، ومن أجل أيضا أن يصبر على ما يصيبه في دينه إذا قرأ هذه الحديث. والفتن أنواع، الفتن أنواع. النوع الأول وهذا لا ينفك عن الإنسان، وهو فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره مما يعتريه، يعني فرط المحبة ويورث أو يكون سبب للشح والبخل والجبن، يعني عن الجهاد وعن الصدقة وعن غير ذلك. وهذا الذي جاء في الآيات إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالإنسان قد تحصل له فتن ماذا من هذا النوع. والنوع الثاني الفتن التي تموج موج البحر، أي تضطرب اضطراب عظيم وتدفع بعضها بعضا، وشبهت بموج البحر لشدتها. والأحاديث دلت على أن الفتن سلسلة، كل حلقة آخذة بأختها حتى تصل إلى الدجال وإلى قيام الساعة. والدجال هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك أكثر أحاديث أشراط الساعة هي في الدجال. وأيضا الفتن تقسم إلى نوعين باعتبار نوع نفس الفتنة، وهي ماذا؟ تقسم إلى شبهات وشهوات. فبعض الناس تأتيه يفتن في دينه فيتلبس ببدعة كبدعة الخوارج، وهذه فتنة، أو شهوات مما حرمه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة والاختبار هذه فيها تمييز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، وهذا حصل في حوادث كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة بدر كل الناس قالوا نحن مؤمنون، وظهر النفاق وأظهروا الإيمان، لكن لما حصلت غزوة أحد صار التمحيص. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وليمحص الله الذين آمنوا. حصل، عرفوا النفاق، عرفوا أن المنافقين من المؤمنين. بدأ رحمه الله بحديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. هذا الحديث بدأ به الشيخ، وهذا الباب مثل ما ذكرنا لكم ما بدأ به الشيخ من أحاديث في أول الكتاب هي في بيان معنى الفتنة وأنواع الفتن. فالشيخ رحمه الله بدأ بهذا الحديث الذي دل على فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا التعبير النبوي، قبل أن يذكر كلمة الفتنة أمر بالمبادرة إلى الطاعة، والذي هو من أعظم أسباب النجاة من الفتن. والمبادرة فيها مسارعة، والله عز وجل في القرآن ماذا قال؟ واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مسارعة مسابقة في ذلك فليتنافس المتنافسون. الأعمال، أي أعمال؟ يعني الأعمال الصالحة، لا تؤخر الأعمال الصالحة، فإنها أعظم أسباب النجاة من الفتن. وفي هذا يذكر أثر رواه ابن أبي شيبة وغيره عن طلق ابن حبيب التابعي رحمه الله، جاءه أصحابه فقالوا يا طلق ظهرت فتن، فما النجاة من الفتن؟ قال بتقوى الله. ماذا؟ بتقوى الله. تقوى الله من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه. قال بتقوى الله. قال لهم قالوا له صف لنا التقوى. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. هذا الأثر عظيم جدا، في بيان أن النجاة من الفتن تكون بالطاعة، وأي طاعة؟ التي تكون على علم. وهذا دليل على أن العلم ماذا؟ قبل العمل، وهو نور وهدى، كما قال الشيخ ذكر في الأصول الثلاثة وبوب على البخاري باب ماذا؟ العلم قبل القول والعمل. فلا بد من الأعمال الصالحة أن تكون مبنية على نور وهدى وعلم. قال فتنا، طبعا هذه الفتن الشيخ ذكر هنا حديث فيها ذكر الفتن على وجه العموم والإجمال، لكن ستفصل في الأبواب اللاحقة إن شاء الله. لكن هنا وصف لخطورة هذه الفتن، قال كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يعني إذا مشى فيها الإنسان يضل، تشتبه عليه الأمور، تلتبس عليه الأمور، شبهات وشهوات وفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذا فيه تنبيه على نوع من أنواع الفتن، وهو نوع الشبهات، يعني قضية إيمانية، مؤمن ينقلب كافر والعياذ بالله، في الصباح في النهار مؤمن وفي الليل كافر، أو العكس. ما السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا السبب من أسباب الفتن. الواجب أن تكون الدنيا مطية للآخرة وليس العكس، أن تكون الآخرة مطية للدنيا. هذا الرجل الذي كفر بسبب الدنيا جعل الآخرة وسيلة والدنيا ماذا؟ غاية، والواجب العكس. فقال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه خطير جدا، يعني سبحان الله، في النهار مؤمن وفي الليل كافر أو العكس، هذا دليل على خطورة الفتن، وهذا يورث المؤمن خوف ولجوء إلى الله كما قال سبحانه ففروا إلى الله. قال وللبخاري عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف وفزع مما علم من أحاديث الفتن، فكيف غيره؟ من باب أولى أن خاف، يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. جاء في البخاري أن سفيان راوي الحديث قال فحلق 90، يعني هكذا، هذا 90 عند العرب إذا أرادوا أن يضع السبابة والإبهام. طبعا من باب الفائدة، الصنعاني في سبل السلام في كتاب الصلاة لما شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد أذكار أدبار الصلاة بأصابعه، ذكر جميع الأعداد كيف العرب يعني يشيرون بأصابعهم ماذا إذا أرادوا عددا معين، لأنهم كانوا أمة أمية فيشيرون بأصابعهم لكل عدد، العشرات والمئات وغيرها، فتسعين هكذا، يعني هذا المقدار فتح من ردم يأجوج ومأجوج زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اليوم؟ فالفتنة عظيمة. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث حديث عظيم، أولا فيه فزع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب علينا الخوف، وكما ذكر الشيخ في كتاب التوحيد الخوف من الشرك، أيضا الخوف من الفتنة، هنا يجب على المؤمن أن يخاف من الفتن وإلا سيقع فيها. وقوله لا إله إلا الله، وهذه كلمة عظيمة قامت بها السماوات والأرض، وهي ذكر وهي دعاء، وهي تقال في مواطن كثيرة من هذا الموطن. وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب، هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالفتن إذا وقعت كالدجال ويأجوج ومأجوج تعم العرب وغير العرب، لكن العرب ذكر شأنهم في أحاديث كثيرة من الفتن، سواء التي تقع في أرضهم أو التي يكونون هم قادة المؤمنين في تلك الملاحم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالمهدي، المهدي من العرب، ويأجوج ومأجوج تكون في ماذا؟ في بلاد العرب، والدجال أيضا يجول في بلاد العرب إلا مكة والمدينة لا يمكن منها، وكون اليهود في بيت المقدس ثم يقتل عيسى عليه السلام الدجال كما جاء في الحديث في باب لد في فلسطين، فلسطين من أرض العرب. هدم الكعبة، وين الكعبة؟ في بلاد العرب. فالشاهد أن العرب ذكروا سواء ما يتعلق بأشخاص منهم أو مواطن من بلادهم، ذكروا في بلاد، يعني ذكروا في أحاديث ماذا؟ الفتن. من هذا الحديث ومنها فتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع حتى في المدينة، وهي التي فسرها السلف بمقتل عثمان ووقعة الحرة التي حصل فيها سفك دماء عظيم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله فيه ماذا؟ فيه إخبار عن مصيبة عظيمة ستقع على العرب. فكلمة ويل تذكر في مقام المصيبة والعذاب والهلاك. من شر قد اقترب، ما هو هذا الشر؟ يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، ذكرهما في سورة الكهف، وسورة الكهف بالمناسبة ذكرت أنواع من الفتن، ذكرت فتنة المجتمع، وهذه حصلت لأصحاب الكهف الفتية، ففروا من مجتمعهم وبيئتهم بدينهم، وذكر فيها أيضا فتنة الدنيا، وذكر فيها فتنة الشيطان، وذكرت فيها فتنة العلم في قصة موسى، لأن سئل موسى هل هناك أعلم منك؟ فقال لا أعلم مني، فعتب الله إليه أنه لم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى، أنه لم يرد العلم إليه، فقال إن عبدنا الخضر معه من العلم ما ليس معك، فرحل في طلب العلم. وهذه فيها فائدة عظيمة، يقول العلماء لو أن أحد مستغني عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى، وفيها رحلة الفاضل إلى المفضول. أيضا من الفتن التي ذكرت فتنة يأجوج ومأجوج، وأيضا من الفتن التي ذكرت في سورة الكهف فتنة الملك، وهي في قصة ذو القرنين. فبعض الناس يفتن لكن يصبر على الابتلاء ويقوم بأمر الله، وبعض الناس ينحرف ويفتن والعياذ بالله. فيأجوج ومأجوج قصتهم مع ذي القرنين ماذا؟ كانوا مفسدون في الأرض وآذوا الناس، فقام ذاك الملك العظيم العادل المؤمن التقي وجاهدهم في سبيل الله وردم عليهم وحجز بينهم وبين الناس كما ذكر الله عز وجل، وأن هذا الردم متى يهدم؟ في آخر الزمان. على أي أمة؟ هذه الأمة، لأن آخر نبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني لا نبي بعده، فأشراط الساعة تقوم على أمته، ومنها يعجوج ومعجوج، ولذلك قال ويل للعرب، لأنهم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم قبيلته وأمته، وإن كان الذين دخلوا في الإسلام من غير العرب كثير، بل ربما يكونون أكثر من العرب. قالت زينب أنهلك وفينا الصالحون، هذا فيه إشارة إلى سبب من أسباب النجاة، وهو وجود الصالحين في المجتمع، وجود الصالحين في البيوت الذين يقومون بواجب النصيحة والأمر معروف والنهي منكر. وجود هؤلاء سبب للعصمة، لا سيما العلماء. فوجود العلماء في الأمة من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب النجاة. لكن إذا قامت الفتن الكبار هذه تعم الصالح وغير الصالح. قال نعم إذا كثر الخبث، والعياذ بالله، فإذا كثر الخبث، كثرت الشهوات، كثرت الشبهات، كثر الشر، ماذا يعني؟ يعم العذاب وتعم العقوبة على الجميع. ثم قال وله عن أسامة رضي الله عنه أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الأطوم يعني قصر مرتفع من قصور المدينة، يعني حصن. وكان المدينة يعني في ذاك الزمن وإلى زمن قريب كانوا يبنون هذه الحصون، خصوصا إذا كانت فوق تل وترفع، كانت يعني أبراج قوية وحصون قوية. وكان أكثر من بناها في المدينة اليهود، ذكرهم الله عز وجل في قوله ماذا؟ لا يقاتلونكم جميعا أو من وراء جدر، هكذا كان. لكن ما منعتهم، سبحان الله، ما منعتهم لا بني قريظة ولا بني النضير ولا بني قينقاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه ستقع فتن حتى تدخل بيوت الناس في المدينة. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم سلموا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لكن هذا دليل على أن هناك فتن ستأتي فستدخل البيوت. فحصلت فتن في المدينة دخلت البيوت، منها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، كانت مصيبة عظيمة. كيف يقتل؟ دخلوا عليه في بيته وقتلوا، ثم وقعت الحرة التي استبيحت فيها المدينة 3 أيام ومات فيها كثير من الناس، فهذه فتنة دخلت البيوت. بعض أهل العلم اليوم يذكر أن من الفتن التي دخلت البيوت اليوم هذه القنوات الفضائية وهذه الحسابات وهذه البرامج التي غزت البيوت، فصار الواحد يخاف على أبنائه وبناته من هذه الأجهزة أكثر من الشوارع. السابق كان الواحد إذا منع ابنه أو بنته من الشارع أو من خارج البيت يسلم، لكن اليوم العكس، ربما لو مشى في الشارع أهون من أن يجلس في غرفته يغلق عليه ويفتح الجهاز. وممن ذكر هذا المعنى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث يحذرنا من نوع من أنواع الفتن، وهو نوع عظيم يدخل ماذا؟ البيوت. وذكر المدينة وما يتعلق بفتنة مقتل عثمان، هذا خاص بالمدينة، لكن ما جاء بعدها من فتن هذا يعم ما حصل في المدينة وما هو يعني خارج ماذا؟ المدينة. ثم قال رحمه الله قال ولمسلم عن سالم بن عبد الله، ولمسلم عن سالم بن عبد الله يعني بن عمر بن الخطاب قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذا الحديث فيه ذكر من شيء من أنواع الفتن وأسباب الوقوع فيها. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم هذا كان من علماء المدينة ومن سادات التابعين رحمه الله، وكان أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ووالده عبد الله هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة. من هم العبادلة؟ أبو حذيفة، أبو العباس، وابن عمر، لا أبو مسعود، لا خطأ، وابن عمرو العاص، وابن الزبير. أبو مسعود في طبقة أكبر، أكبر منهم سن، هؤلاء الأربعة سنهم واحد. وابن عمر أيضا أحد السبعة المكثرون في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري، عائشة، ذكرتم عائشة، جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك. ماذا قال السيوطي؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر كالخدري، لا و و و وأنس والبحر، وبعضهم ضبطها والحبر يعني عبد الله بن عباس، كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة مكثرون من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر الخطاب هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة. أهل العراق جاءوا يسألون سالم، وحصل منهم أنهم يسألون عن دم البعوض، مع أنهم تسببوا في قتل عثمان وقتل علي، ويسألون عن دم البعوض. حصل منهم أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، نحروه كالشات حتى سال دمه في النهر، وقتلوا زوجته وبقروا بطنها، كانت متمة في الشهر التاسع، قتلوا جنينة خوارج. لما انتهوا من هذه الفاجعة العظيمة والجريمة النكراء، مروا بمزرعة نصراني فاستأذنوا، قالوا: هل تأذن لنا أن نأكل من رطب نخلك؟ قال: لأنه ذمي، عبد الله بن خباب الأرت يعني مرتد، انظروا إلى الفكر كيف. فما أعجبكم تسألون عن الصغيرة وتركبون الكبيرة؟ هذا ما سببه؟ سببه الجهل، وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن من أعظم أسباب الدخول في الفتن الجهل، ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من ها هنا، يعني من جهة المشرق، من جهة العراق، فتنة مقتل عثمان ومقتل علي، ظهور الخوارج في فترات طويلة، كلها كانت جهة العراق وجهة بلاد فارس، حتى أن المسيح الدجال يخرج من تلك الجهات. طبعا الإخبار لا يلزم منه أن تلك الجهات ماذا؟ سيئة 100%، أو أن أهلها سيئين 100%، لا، بل خرج من تلك الجهات علماء كبار. الإمام أحمد كان في العراق من علماء بغداد رحمه الله، الحسن البصري كان وين؟ في البصرة، ابن مسعود كان في الكوفة، البخاري وأصحاب الكتب الستة وغيرهم كانوا من بلاد ما وراء فارس وبلاد فارس. فالأرض لا تقدس أحدا ولا أيضا تكون سببا لذم أحد، كما قال الله عز وجل في القرآن: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هذا ليس في ذم للمدينة، بل المدينة ثابتة فرائضها، لكن الأمور تنزل منزلتها. وبالتالي يحذر الناس من بعض الأزمان ومن بعض الأماكن إذا حصلت منها الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن تخرج من هنا، وذكر أن الإيمان يعرز إلى المدينة، وسئل في بعض الأحاديث كما ستمر معنا، فأوصى من سأل قال: عليكم بالشام، فإنها يعني تكون معسكر أهل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في روايات كثيرة ستمر معنا إن شاء الله. خلاصة الأمر أن هذه الأحاديث دلت على فضائل لأماكن ثابتة، وأيضا دل فيها تحذير من أيضا جهات تخرج منها الفتن. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب عظيم هو أصل الفتن، وهو الشيطان. قال قرن الشيطان، القرن وين يكون؟ في الرأس، والشيطان هو أصل الفتنة. وأخذ عهدا على ماذا؟ أنه يغوي بني آدم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. فهناك من عباد الله عز وجل من لا سبيل للشيطان إليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فالشيطان هو أصل الفتنة، ولذلك يتحرز المؤمن من فتنة الشيطان بالاستعاذة من الشيطان وبذكر الله وباللجوء إليه وبالتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا فيه لون ونوع من أنواع الفتن، وهو ماذا؟ القتل وسفك الدماء والفتن التي تحصل. ثم بين خطورة القتل، خطورة سفك الدم، سواء كان دم مؤمن أو دم ذمي أو دم معصوم. وضرب مثالا عليه الصلاة والسلام أو سالم راوي الحديث بقتل موسى لذلك الرجل خطأ. تعرفون موسى في سورة القصص، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدو فوكزه موسى فقضى عليه، مات الرجل مع أنه ما يعني قتله قتل خطأ، قتل خطأ ليس عمد. فالله عز وجل عاتب موسى قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فكيف بالذي ماذا يقتل عمدا؟ والله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال العلماء أعظم وعيد في القرآن جاء في قتل المؤمن. كيف إذا كان هذا المؤمن صحابي مثل عثمان ومثل علي رضي الله عنه؟ فالمسألة مسألة خطيرة جدا. ونختم بآخر حديث وهو الحديث الخامس، قال وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا حديث عظيم، أريد أن تلاحظوا هذا المعنى. الآن الهجرة، الصحابة هاجروا من وين إلى وين؟ من مكة إلى المدينة. لماذا؟ فرارا بدين، يعني من أجل أن ينجوا من فتنة ماذا؟ الشرك والمشركين، صح؟ العبادة سبب للعصمة من الفتن، كما أن الهجرة سبب للعصمة من الفتنة، سبحان الله. كما أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان سبب للعصمة، فكذلك ماذا؟ العبادة سبب للعصمة من هذه الفتنة، سواء كانت فتنة الشرك أو فتنة الكفر أو فتنة القتل أو هذه المصائب التي تعم الناس. سبحان الله، الإنسان إذا عمر وقته في طاعة الله تبارك وتعالى لم يبقى وقت للدخول في الفتنة. وهكذا النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالباطل. وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الفرائض ماذا؟ أكثر أهل العلم قالوا طلب العلم، سبحان الله، الحفظ والمراجعة والقراءة والبحث والتأليف والكتابة يعني لا يلزم أن تكون أنت المؤلف، قد تعين عالم من العلماء في نشر علمه، تعين في نشر فتاوى العلماء في دروسهم، في تشغل وقتك ماذا؟ فيما ينفعك وينفع غيرك، ولا تدخل في ما يدخل فيه الناس من فتن. فسبحان الله، في الوقت الذي يتقاتل فيه الناس ويعني تعم فيه الفتنة، إذا أقبلت على طاعة الله وعبادة الله عز وجل سلمت بإذن الله عز وجل من الفتن. أيضا دل الحديث على فائدة، وهي ماذا؟ ثواب العبادة في زمن الفتنة كالهجرة. هجرة ثواب عظيم، ولذلك تميز الصحابة المهاجرون عن ماذا؟ غيرهم من الصحابة، لأنهم هاجروا. فأنت كذلك إذا أقبلت على عبادة الله تبارك وتعالى في زمن الفتن نلت هذا الأجر العظيم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم، طولنا عليكم اليوم.